بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السادس من دورة تدبر القرآن قواعد ومقاصد، وهذا هو يوم الأربعاء السادس من شهر شعبان من عام 1435 للهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل هذه المجالس الإيمانية شاهدة لنا لا شاهدة علينا. بينا فيما مضى القواعد الكبرى والأصول الكبرى والمقاصد العظمى للقرآن الكريم، ونحن اليوم نستكمل بقيتها إن شاء الله تعالى. فالمقصد 27 هو أن الله عز وجل بين في القرآن أنه إذا وضح الحق واتضح الأمر وبان لم يبقى لمعارضته محل. إذا وضح الحق للناس وبان لم يبقى لمعارضته محل، والمعارضة فيه من باب العبث، والمعارض لا يلتفت إلى معارضته. لماذا؟ لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات، كما قال سبحانه: لا أكره في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا محل للإكراه على الدين أبدا، لأنه قد تبين الرشد من الغي، وإذا تبين فإن الإنسان لا يكره على ذلك. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهو يختار، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيقته، فمن شاء بعد هذا البيان فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإن آمن ربح ونجح، وإن كفر خسر وهلك. وكذا قول سبحانه: وشاورهم في الأمر، أي شاورهم في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا بان الحق من الباطل والخير من الشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقال عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وكذا قوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه فإنه غالط عقلا وشرعا فلا يلتفت إليه. والله عز وجل حين ذكر الآيات العظيمة الدالة على الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان، فقال بعد البيان للآيات العظيمة والآيات التي تبصر الناس بالحق والهدى، قال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وقال عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ولما ذكر سبحانه القرآن وبين جلاله وعظمته وأنه أصدق الكلام وأنفعه، قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ولما ذكر العباد بنعمه التي لا تعد ولا تحصى قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا يمكن تكذيب الأشياء المحسوسة. وقال عز وجل فبأي آلاء ربك تتمارى. فإذا اتضح الأمر اتضح الشيء وبان سواء كان خبرا علميا أو حكما شرعيا فلا وجه للمجادلة فيه لأنه واضح، والواضح يجب سلوكه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإنما يجادل الإنسان ويتثبت ويسأل عن الأمر المشكل الذي يحتاج إلى بيان، كما قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعلماء يبينون ومن جهل حكما يسأل عنه. فإذا علم العالم وتعلم الجاهل صارت الأمة كلها علماء. فمن جادل في دين الله فقد جادل بغير حق، لأن الدين واضح وصراط مستقيم. فالدين واضح بين، فرق الله فيه بين الإيمان والكفر والحق والباطل وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فمحل المعارضات والتوقفات والمشاورات فيما خفي واشتبه من الأمور المشتبهة، فهذه التي يطلب فيها وجه المصلحة. هذا مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكبرى علينا أن نفهمه. المقصد 28 أن الله سبحانه بيّن في القرآن أن الأجر والثواب في العبادات على قدر المشقة، وأن تسهيله جل جلاله لطريق العبادة من منه وفضله وإحسانه ورحمته، وأن هذا التسهيل لا ينقص الأجر شيئا، إن الله بالناس رؤوف رحيم. فالجهاد عبادة عظيمة وفيها منافع كثيرة، وفيها كذلك مشقات كثيرة تكرهها النفوس لما فيها من التعرض للموت والأخطار والجراح وتلف النفوس والأموال، لكن هذه المشقات بالنسبة لما تفضي إليه من العزة والكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف من الله عز وجل على عباده، حيث قيض لهم عبادات توصلهم إلى أعلى الدرجات. وأعلى الدرجات هي الجهاد في سبيل الله، والله عز وجل أعد للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فمن فضله على عباده أن قيض لنا عبادات توصلنا إلى أعلى الدرجات، ومنها الجهاد في سبيل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذا قول سبحانه إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فأنتم ترجون رضوان الله والجنة والفوز بالنعيم. وكذا قول عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكلما عظمت المشقة في فعل الطاعات وترك المحرمات والصبر على البليات فإن الأجر أعظم والثواب أكثر، كما قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما تعبت في الحج وجاءتها المشقة قال لها صلى الله عليه وسلم إن أجرك على قدر نصبك، متفق عليه بين البخاري ومسلم. وقال سبحانه في تسهيل العبادة الشاقة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالله رؤوف بعباده لطيف بهم يقلب لهم الأحوال التي تصلحهم.
فعلى العبد إن سهل الله له طريق العبادة وهونها عليه أن يحمد الله ويشكره. وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الأجر من ربه، وإن شقت العبادة على النفوس صبر واحتسب الأجر في عنائه ورجع عظيم الثواب من ربه. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فتسهيل الطاعات من آثار رحمة أرحم الراحمين، وبيان المنة على العباد بتسهيل الطاعات عليهم، فلا يسلك العبد الطريق العسير مع وجود الطريق اليسير، لأنه إن ترك السهل الميسر إلى الصعب الشديد فقد ترك نعمة أنعم الله بها عليه تعينه على طاعة ربه. فإن حصلت له مشقة لم يقصدها مشقة عارضة هذا من الله لا منك، فاصبر واحتسب، هذه هي شريعة الله السمحة الميسرة، لا نتقصد المشقة في الطاعات. إن جاءت الأمور أثناء العبادة سهلة ميسرة نحمد الله عز وجل عليها، وإن جاءت شاقة وفيها تعب فنصبر ونحتسب الأجر، لأن الله عز وجل ما يريد أن يشق على عباده بل ييسر لهم الأمور. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فعلينا أن لا نتقصد المشقات في أثناء العمل، بل إن جاءت نصبر ونحتسب الأجر من الله عز وجل، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما المقصد 29 من مقاصد القرآن الكبرى فهو أن الله عز وجل يكتب لعبده المؤمن عمله الصالح من 5 أبواب. الأول، يكتب الله للعبد العمل الذي باشره مضاعفا إلى 10 حسنات، إلى 700 حسنة، إلى أضعاف مضاعفة، إلى أضعاف كثيرة، إلى وآتيناه من لدنا أجرا عظيما لا حد له، كما قال سبحانه فمن جاء بالحسنة فلو 10 أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. وكل شيء مكتوب ومحسوب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله عز وجل يكتب لعبده المؤمن عمله الصالح من 5 أبواب. هذا الأول، فيكتب الله عز وجل للعبد العمل الذي باشره من صلاة أو صيام أو زكاة أو جهاد أو حج أو دعوة أو تعليم شرع أو إحسان إلى الخلق. الثاني، يكتب الله عز وجل ويكمل للعبد ما شرع فيه ولم يكمله، كما قال سبحانه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالذي بدأ بالعمل ولكنه لم ينهه، فالله عز وجل يكتب له هذا العمل كاملا. فنية المؤمن خير من عمله، وما لا يدركه بعمله يدركه بنيته، لأنه مستعد لإتمامه ولكنه حيل بينه وبينه بأمر خارج عن إرادته. الثالث، أن الله يكتب للعبد أجر ما نشأ عن عمله وإن لم يكن على باله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الله كريم، يكتب للعبد أجر ما نشأ من عمله وإن لم يكن على باله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فضلا منه جل جلاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ويقول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أخرجه الإمام مسلم. الرابع، أن الله عز وجل كريم يكتب له ما تركه من العمل لعذر، وكان يعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني كان الإنسان يعمل عمل ولكنه جاءه عذر، فالله عز وجل يكتب له هذا العمل كاملا، يكتب الله الكريم جل جلاله للعبد ما تركه لعذر، وكان من قبل يعمله لكن جاء العذر فتركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، خرجه البخاري. وقال عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. الله عز وجل يكتب للعبد ما تركه لعذر، فإذا كان نيته الجهاد ونيته أن يدعو إلى الله ونيته أن يحفظ القرآن، فالله عز وجل يكتب له هذا الأجر إذا أصابه أو حصل له عذر يمنعه من ذلك. الخامس، ما تمناه العبد من الخير وكان من عادته أن يعمله لكن لم يقدر عليه لعذر، كتب الله عز وجل له أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا هم معكم. قالوا يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر، أخرجه البخاري. أما ما تبناه العبد ولم يقدر عليه وليس من عادته فهذا يكتب له أجر النية فقط لا أجر العمل. ما تمناه العبد ولم يقدر عليه وليس من عادته أنه كان يعمله من قبل فهذا يكتب له أجر النية، كان يقول له أن عندي مثل مال فلان يعني لا أنفقته في سبيل الله، هذا يكتب له أجر النية لا أجر العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم الناس إلى أقسام، من أتاه الله مالا فينفقه في طاعة الله فقال الآخر الذي لم يؤت المال لو أن لي مثل فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما بالأجر سواء، أخرجه ابن ماجه. وكما قال الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم سبق أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، ثم ذكروا أنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق وينفقون ولا ننفق، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الفقراء أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا 33 دبر كل صلاة وأنهم بذلك يدركون من سبقهم، فلما سمع الأغنياء بذلك عملوا مثله، فجاء الفقراء فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما صنعنا وعملوا مثله، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يقل لهم لكم أجرهم بنيتكم. هذه الأمور العظيمة لا بد أن نفهمها ونعرف أن الله عز وجل يكتب الأجر للعبد من خمسة أبواب، هذه الأبواب من الكريم جل جلاله، الله عز وجل يعطي على النية ما لا يعطي على العمل، والله عز وجل يعطي على العمل الصالح الأجر من ثلاثة أبواب، أن تفعل العمل كأن تصلي، وأن تهيئ الفرصة لحصول العمل الصالح كأن تكون في المطار مثلا وتفرش السجاد للناس وتؤذن تهيئ الفرصة، والثالث أن تفرح إذا رأيت الناس يصلون، رأيت الحرم ممتلئ بالناس تفرح، فالله يعطيك أجر بقدر فرحك وبقدر من يصلون، لأنه كريم وعطاؤه عظيم، والعظيم لا يعطي إلا العظيم، يعطي على النية ما لا يعطي على العمل، ولهذا قالوا النية تجارة العلماء، فلنعلم هذه الأمور. أما المقصد 30 فهو أن القرآن أمر المؤمنين بإصلاح أمور دينهم ودنياهم، والمصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال كل الناس بها، الله عز وجل أمر المؤمنين بإصلاح أمور دينهم ودنياهم حتى تستقيم الحياة، والمصالح العامة الكلية من دراسة الطب والهندسة ومهن التجارة والزراعة والصناعة، هذه المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال كل الناس بها، ولا يمكن كذلك تركها لما يحصل بذلك من الفساد، ولهذا الله عز وجل أمرنا بهذا وهذا. فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالفقيه من عرف مقاصد القرآن فالطريق إلى حصول هذه الأمور الدينية والدنيوية أن تقوم كل طائفة بما تحسن من المصالح، لأن المؤمنين كالجسد الواحد لكل عضو فيه عمل يخدم الجميع. فالرجل تنقل البدن، والعين ترى للبدن، والأذن تسمع للبدن. فالمؤمنين كالجسد الواحد لكل عضو فيه عمل يخدم الجميع. وهكذا المسلمون يقوم كل واحد بما يتقن ويحسن مما ينفع الأمة. الله سبحانه قسم الطاقات والقدرات والملكات بين عباده وجعل هذا الجسد إناء للدين الذي به تحصل مصالح الدنيا والدين. فهذا طبيب وهذا مهندس وهذا مزارع وهذا تاجر وهذا صانع وهكذا في جميع المهن. الله عز وجل جعل مصالح الدنيا والدين والدنيا من مقاصد الدين وجعل الكل عبادة، جعل الكل جميع التعبد بين يدي الرب وكذلك المعاملة مع الناس هذه عبادة وهذه عبادة بشرط أن نمتثل أمر الله هنا وهنا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير أن يجتهد الناس، يكون هناك مجموعة تقوم بالزراعة حتى يأكل الناس، ومجموعة تقوم بالطب حتى يتعالج الناس، ومجموعة تقوم بصنع الملابس حتى يلبس الناس، ومجموعة تصنع السلاح حتى يستغني المسلمون عن أعدائهم، وهكذا في كل عمل. فنهى الله عز وجل المؤمنون أن ينفروا للجهاد جميعا، وأمر أن يخرج للجهاد طائفة كافية ويقوم بالعلم والتعليم طائفة أخرى، وأن الطائفة القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت، كما قال سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. وقد جعل الله عز وجل الجهاد في سبيل الله عديلا للضرب في الأرض للتجارة، فقال سبحانه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. الله عز وجل أمرنا أن نوازن بين هذه وهذا ولا نحتاج إلى أعدائنا. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فكل واحد من المسلمين مأمور أن يسعى في المصلحة التي يحسنها لينفع نفسه وغيره من المسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فضعيف الجسم قوي الفهم والحفظ والذاكرة يكون طلب العلم وتعليمه أفضل له، والرجل إذا كان قوي الجسم لكنه بطيء الفهم والحفظ إلا أنه شجاع مقدام فهذا أفضل له الجهاد في سبيل الله. ومن كان لديه حنكة ومهارة في الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو الطب فهذا يقال له قم بما تحسن من ذلك حتى تقوم الأمة الإسلامية بتحقيق مصالحها بنفسها. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإذا قامت كل طائفة بمصلحة من المصالح تحققت للأمة جميع المصالح الدينية والدنيوية العلمية والعملية واستغنت عن أعدائها، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويشارك فيها بما وهبه الله عز وجل من العلم والفقه أما المقصد 31 فهو أن الله عز وجل أمرنا أن نتفكر في مخلوقاته العجيبة وآياته العظيمة وأثنى على المتفكرين فيها، فقال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا؟ إن النظر والتفكر يولد القيام والتعبد والحب لله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالنظر والتدبر والتفكر في الآيات الكونية في السماء والأرض أعظم روافد التوحيد والإيمان وأكبر أبواب التوحيد والإيمان. الله سبحانه نشر دلائل وحدانيته في جميع آياته ومخلوقاته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وهو جل جلاله الواحد الأحد الحي القيوم القائم بنفسه القائم على غيره بالتربية والحفاظة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. فنتفكر، هذه الآية هي 50 اسما من أسماء الله الحسنى ما بين ظاهر ومضمر، لكن لا يعرفها إلا من تدبرها. فكل شيء محتاج إلى الله في خلقه وقوته وبقائه وهدايته، والله غني عن كل ما سواه وهو خالق كل شيء فتجب عبادته. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فالنظر والتدبر يولد الطاقة الإيمانية، يولد حب الله، يولد تكبير الله، ثم تأتي العبادة بعد ذلك بالمحبة لله و التعظيم له والذل له وخوفه ورجائه. فمن نظر إلى عظمة مخلوقات الله وما فيها من الأحكام والإتقان والحسن والإبداع عرف بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وكمال قدرته وسعة علمه وعظمة جلاله وكبريائه وعظمة انعامه وإحسانه، فأحبه وحمده وأطاعه وكبره وعظمه. وإذا نظر إلى ما في هذه المخلوقات من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى عرف بذلك أن الله ذو الجلال والإكرام. ماذا في الهواء من النعم؟ ماذا في المياه؟ ماذا في الأرض من أنواع النعيم والثمرات والخيرات والحيوانات والمعادن؟ فإذا نظر العبد إلى هذه إلى ما في هذه المخلوقات من المصالح والمنافع التي لا تعد ولا تحصى والتي خلقها الله عز وجل لتدل على قدرته وإكراما لهذا العبد الذي تحمل الأمانة، يرى هذه المنافع التي لا تعد ولا تحصى، يعرف بذلك أن الله ذو الجلال والإكرام وأنه واسع الرحمة عظيم الفضل عظيم البر والإحسان والامتنان، فأحبه وأطاعه وسأله وكبره وعبده. وإذا نظر إلى ما في المخلوقات من الخصائص والألوان والأحكام والوظائف عرف كمال إرادة الله. هذه الشمس التي تجري وهذه الرياح التي تهب وهذه الأرض التي تنبت في مواسم مختلفة، إذا نظر إلى ما في المخلوقات من الخصائص والألوان والأحكام والوظائف عرف كمال إرادة الله ونفوذ مشيئته، ففوض أمره إليه وتوكل عليه وامتثل أمره واجتنب نهيه. وإذا نظر إلى جملة المخلوقات وأن الله سخرها للإنسان ليستفيد منها ويستخرج منافعها ويستعين بها على طاعة الله، عرف كمال رحمة الله بعباده ورأفته بهم فشكره وأخلص العبادة له وحده لا شريك له. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. وهذه المخلوقات العظيمة والآيات العظيمة تدل على وحدانية الله من جهتين. الجهة الأولى أن المخلوقات كلها لا تتم إلا بازدواج شيئين، فكل مخلوق مفتقر إلى غيره، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذا موجود في عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان فأفقر الكل إليه لأنه الغني وكل الخلائق فقراء إليه. فالنبات فقير إلى الأرض التي ينبت عليها، والنبات فقير إلى الماء الذي يسقيه. وخروج الولد لا بد من النكاح الشرعي، فالله عز وجل جعل مخلوقاته مفتقر بعضها إلى بعض، مفتقر بعضها إلى بعض، ثم أفقر الكل إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الثانية أن هذه المخلوقات جعلها الله عز وجل على أحسن وجه من الكمال والإتقان، ونظامها واحد تؤدي وظيفتها وتعبد ربها، فلا اضطراب فيها ولا تناقض. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تعملون وما تفعلون. ومن نظر في الكون وما فيه من حسن النظام علم أن خالقه ومدبره واحد هو الله وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وهكذا الإنسان يحسن عمله وأقواله وأخلاقه، لأن الله خلق هذا الكون على أحسن نظام وأحسن ترتيب. فكذلك المسلم مطلوب منه إذا أمر بأمر أن يتقن العمل ويؤديه على الوجه الأكمل. فالله يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالحمد لله من علينا بهذه الأوقات وبهذه الأسماع والعقول حتى نعلم عن مقاصد ربنا عز وجل، لأننا في الدنيا ضيوف، مطلوب منا أن نفعل أن نسمع أخبار الرب عز وجل عن نفسه وعن مخلوقاته، وأن نسمع عن دينه وشرعه حتى نتقرب إليه بما يحبه الله، لأننا ضيوف ويوشك أن نرحل، فنرحل بأفضل ذات الموصل إلى جنات الفردوس. أما المقصد الثاني والثلاثون فهو أن الله ذكر في القرآن أنه إذا أراد إظهار شرف رسله وأنبيائه وأصفياءه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. الله عز وجل بيّن في القرآن أنه إذا أراد إظهار شرف الرسل والأنبياء والأصفياء من أوليائه، إذا أراد إظهار شرف رسله وأنبيائه وأصفياءه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال، فشكروا الله على ما أنعم به عليه. فالحلم جوهرة، إذا أراد الله إظهارها في النبي صلى الله عليه وسلم رماه بسفيه، يقول هذا الذي بعث الله بشر الرسول، ويقول إن هذا ساحر وكذاب وشاعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحلم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لأنه عرف ما لم يعرفوا. فحين أراد الله عز وجل إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم علمه أسماء كل شيء، ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا شرفه وفضله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولما أراد الله عز وجل إظهار شرف يوسف بتعبير الرؤيا وسعة العلم، رأى الملك تلك الرؤيا ثم عرضها على الناس فلم يعرفوها، ثم بعد ذلك سأل يوسف صلى الله عليه وسلم عنها فعبرها ذلك التعبير العجيب في قصة معروفة في القرآن، عبرها ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له، مما جعل الملك ملك مصر يثق به ويستعمله. قال اجعلني إني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، إلى آخر الآيات. ولما جاء موسى إلى فرعون بالآيات البينات فكذب بها وزعم أنه سيأتي بسحر مثله يغلبه به، فجمع كل سحار عليم، ثم ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وأعجب الناس بها، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فحينئذ ماذا حصل؟ حينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين. قال فرعون أنا. قالوا لا، رب موسى وهارون. فظهر بذلك فضل موسى وصدقه، وكان أول من آمن به هم السحرة الذين صنعوا السحر وجاءوا لإبطال سحره لينالوا جوائز الملك. ولما نكص أهل الأرض عن نصرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وتمالأ عليه أعداؤه ومكروا به، نصره الله عليهم كما قال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ونصره كذلك يوم حنين حين أعجبت الناس كثرتهم فولوا مدبرين، ثم نصر الله رسوله كما قال سبحانه: ويوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. النصر بيد الناصر وحده، وإعداد القوة عبادة، إعداد ليس في القوة، ما استطعنا من قوة، ولكن النصر بيد الناصر والرزق بيد الرزاق. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم جاء النصر، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وكذلك كلما اشتدت الكروب والشدائد على الأنبياء والمؤمنين وكاد أن يستولي على النفوس اليأس، أنزل الله فرجه ونصره ليعظم وقعه في القلوب وليعرف الناس ألطاف الرب الكريم ونصره لمن والاه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكذلك إنزال الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبله مبلسين، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، فيحصل بنزوله مع تلك الشدة الفرح والاستبشار، وتظهر آثار رحمة الله لعباده وآثار لطفه واستبشارهم بفضله ما يملأ قلوبهم حمدا وشكرا وثناء على ربهم، كما قال سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كذلك الوحي نزل في القلوب أنبتت الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، كذلك الماء إذا نزل على الأرض أنبتت من كل زوج بهيج، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكذلك يذكر الله عباده بعظيم نعمه بلفت أنظارهم إلى ضدها، كما قال سبحانه: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وقوله سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وكذا يذكر الله عز وجل العبادة عند المصائب بما يقابلها من النعم، إذا نزل في مصيبة يذكر عبادة بما كانوا عليه من قبل لئلا تسترسل في الجزع، فإنها إذا قابلت بين النعم والمصائب خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين الذين أصيبوا في أحد بما أصابوا من المشركين يوم بدر، كما قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد، قد أصابتم مثليها في بدر، فقد أسرتم الأعداء وقتلتم بعضهم. وقال عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ويقول عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى؟ بلى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث بنعم الله المادية، نعم الله الدينية والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله. كذلك قول سبحانه لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. القرآن يبين هذه المقاصد، وقراءتنا للقرآن يجب أن تكون بالتدبر حتى نفهم ماذا يريد الله عز وجل منا، وماذا يريد بنا، وماذا يريد لنا. المقصد 33 من مقاصد القرآن الكبرى أن الله عز وجل جل جلاله بيّن أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. القرآن يهدي للتي هي أقوم وأكمل وأصلح وأحسن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن العظيم أعظم كتاب وأقوم تشريع وأحكم تنزيل، فيه تبيان كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالقرآن أقوم في كل أمر، في العقائد والأخبار والأحكام والأعمال والأخلاق والآداب والسياسات والمصالح الدينية والدنيوية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالقرآن يدل عليها ويهدي إليها ويرشد إليها، لهذه المقاصد الكبرى. فأما العقائد، القرآن يدل على هذه الصفات والأخلاق والعقائد والأعمال الصالحة، القرآن يدل عليها ويهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويرغب فيها ويحث عليها ويثيب عليها. فأما العقائد فإن القرآن بيّن العقائد النافعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي هذه العقائد صلاح القلوب وغذاؤها، لأنها تملأ القلوب تعظيما لله وحبا له وتوكلا عليه وإنابة إليه وتوحيدا له. ومن أجل هذا خلق الله الخلق ليعبدوا الله وحده لا شريك له. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وأما الأخبار فأخبار القرآن كلها حق وصدق فيما أخبر الله به عن نفسه وعن رسله وعن آياته ومخلوقاته. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وأما الأحكام فالقرآن أقوم، فكلها عدل وإحسان ورحمة، فما أمر الله ورسوله إلا بكل خير، وما نهى الله ورسوله إلا عن كل شر. أمر بالحلال ونهى عن الحرام، أمر بأكل الطيبات ونهى عن أكل الخبائث. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلا بد أن نفقه هذه الأمور حتى تمتلئ قلوبنا بالإيمان، فنؤدي العبادة لله بالحب والتعظيم والذل له فرحين مستبشرين، وتكون عباداتنا شهوات أعظم من شهوات الأكل والشرب. وأما الأخلاق فالقرآن أقوم فيها من كل وجه، فهو يدعو إلى الأعمال الصالحة وينهى عن الأعمال الفاسدة، ويدعو إلى الأخلاق الحسنة من الإيمان والصدق والبر والإحسان والرحمة والعفو والإيثار وغيرها من مكارم الأخلاق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين، وينهى عن ضد ذلك من الكفر والشرك والفجور والكذب والظلم والرياء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وما الأعمال الدينية التي يدعو إليها القرآن؟ فالقرآن أقوم في بيان هذه الأعمال، فهو أحسن، فهي أحسن الأعمال، فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأوصلها للمقاصد الحسنة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حق الله، وبالوالدين إحسانا. وأما السياسات فالقرآن أقوم، يهدي ويرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تصليح في تحصيل المصالح وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور فيما لم تتضح مصلحته، وذلك في كل مجال، في سياسة العبد مع نفسه وأهله وأولاده وجيرانه وأصحابه والناس كافة، وأمرهم شورى بينهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاغفر لهم وشاورهم فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لهذا كله القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في الأقوال والأعمال والأخلاق، وكل ما سواه من القوانين المعارضة للقرآن تدعو للذي هو أسوأ وأظلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالقرآن، فالقوانين الوضعية كلها لا خير فيها، وإن قدر فيها خير فالقرآن خير منها وأقوم وأنفع وأحسن. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فكل شيء أقوم وأحسن فالقرآن يهدي إليه، وكل شيء أعوج وأسوأ فالقرآن لا يهدي إليه بل يهدي إلى ضده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني في الحلال والحرام وفي الثواب والعقاب، فالحمد لله رب العالمين على هذا البيان ومعرفة هذه المقاصد العظيمة. المقصد 34 أن الله عز وجل حث في القرآن على معرفة الأوقات وضبطها إذا تعلق بها حكم عام أو خاص، وذلك أن في ضبط الأمور والأوقات مصالح عظيمة في الدين والدنيا. قال عز وجل وأحصوا العدة، وقال في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وفي الحج لمن لم يستطع الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقد رتب الله كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على معرفة الأوقات وتنفيذها في تلك المدة، كما قال سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فمواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلاة والصيام والزكاة والحج، وكذلك مواقيت العدد والديون والإيجارات وغيرها. وقال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلكل شيء وقت، فالإناء وقت للأعمال والمكان وقت للأشياء، فالوقت محفوظ في الدين. الله عز وجل جعل لكل عمل إناء يوضع فيه وفي وقته حتى لا تضطرب الأمور ولا تؤخر الحقوق. فالله سبحانه أمر بضبط الحساب وإحصاء المدة لكل ما فيه مصلحة في الدين والدنيا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء مقيتا. وقال عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فعلى المسلم ضبط أموره في أوقات معلومة لئلا يضيع عليه وقته بلا عمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيفكر الإنسان في الأوقات، أوقات الواجبات، أوقات الحقوق، أوقات النوافل، أوقات العمل الانفرادي، أوقات العمل الاجتماعي، فيضبط الإنسان أموره. وقد بين الله في القرآن أن إضاعة الوقت من حال من أغفل الله ذكره عن قلبه، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لسانه فارغ وسمعه فارغ، وقته فارغ يعبث فيه بما يشاء. فحفظ الأوقات أمر مطلوب شرعا في مصالح الدين والدنيا لئلا تضيع الأمور وتضيع الأوقات بلا فائدة. في المقصد الخامس والثلاثون من مقاصد القرآن الكبرى أن الله عز وجل بيّن في القرآن الكريم أن الصبر أقوى، أن الصبر أكبر عون على كل الأمور. الأخلاق العالية تنال بها مصالح الدين والدنيا، فالصبر من أعظم الأخلاق، أكبر عون على كل الأمور. والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر، فمن عرف الشيء صبر عليه، من عرف قيمة الأعمال الصالحة صبر عليها أن توصل إلى الجنة. فالصبر عون على جميع المطالب، فهو يسهل على العبد القيام بأداء الطاعات وأداء حقوق الله وأداء حقوق الخلق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كم أجر هذا العمل. وبالصبر يسهل على الإنسان ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فيتركها حذرا من شقاها وطلبا لرضا ربه. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبالصبر تخف على العبد المصائب والكريهات. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالله عز وجل إذا كان مع العبد إذا صبر الله يعينه على ما كان صعبا ومتعسرا. فالصبر مر بل شديد المرارة، وليكون حلوا لا بد من معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات والثواب. فإذا عرف العبد ما في الطاعات من زيادة الإيمان وصلاح القلوب واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات في الدنيا والآخرة وما عليها من الثواب العظيم هان عليه الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا لهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا عرف العبد كذلك ما في المحرمات من الضرر والرذائل وما تجيبه من العقوبات المتنوعة في الدنيا والآخرة هان عليه الصبر عن كل ما حرم الله من الأقوال والأعمال والأخلاق. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإذا علم كذلك ما في أقدار الله حلوها ومرها من الخير والبركة هان عليه الصبر على ذلك كله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبهذا نعلم فضل العلم وأنه أصل الأعمال والفضائل كلها. فمن انحرف في الأبواب الثلاثة الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على الأقدار إلا بسبب جهله. الصبر يكون الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. فمن حرف في هذه الأبواب الثلاثة الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على الأقدار المؤلمة إلا بسبب جهله وقصور علمه. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فلا ينحرف الإنسان ويترك الصبر ويجزع وييأس إلا بسبب جهله وقصور علمه بالله عز وجل وبحكمته وأقداره في خلق المحبوب والمكروه. فلا بد أن يتعرف الإنسان على ذلك وأن يعرف أن أقدار الله كلها خير وحكمة ورحمة وإحسان. ومن لم يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر عليه، كما قال الخضر لموسى فيما حكاه الله في كتابه، قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فقدم حكى عن موسى في سورة الكهف قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن الخضر عنده العلم اللدني، عنده العلم الحقيقي، عنده الأمور، عنده الله فتح عليه بهذا العلم، فهو يعلم ما لا يعلم موسى صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا في آخر حياة موسى ولكنه طلب العلم في آخر حياته. فقال الخضر لموسى فيما حكاه الله في كتابه قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، لكنه ما صبر. فعدم إحاطته بعلمي لم يستطع الصبر، عدم إحاطته بما حصل من الأمور الثلاثة التي خرق السفينة وقتل الولد وبناء الجدار، عدم إحاطة موسى بعلمه لم يستطع الصبر. وتكذيب الكفار للقرآن إنما هو لعدم معرفتهم بعظمة الله وعظمة كتابه وما هو عليه من الجلالة والصدق، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ولو عرفوا حقا وأقبلوا بقلوبهم وفهموه وتدبروه لآمنوا. فلو عرفوا القرآن حقا لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان. أما المعاندون الذين بان لهم علمه وظهر لهم صدقه فهؤلاء لحسدهم وحبهم لدنياهم جعلوا يجحدونه وينكرونه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. والله عز وجل قد أرشد في القرآن المؤمنين إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر في حقائق الأمور وما فيها من الفضائل والرذائل، ومما يعين على الصبر معرفة أن الصبر أكبر عون على الأمور، فمن صبر على شيء كان ذلك عونا له على إدراكه، فمن صبر على طلب العلم جنى منه خيرا كثيرا له ولغيره. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومما يعين على الصبر على الأشياء الثقيلة والكريهة، مما يعين على الصبر على هذه الأشياء إدراك الإنسان أنه قطع شوطا كبيرا في تحصيله، ورجوعه من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت وخسارة ما كسب. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله عز وجل مع الصابرين والله يحب الصابرين. ومما يعين على الصبر معرفة ثواب الصابرين من ربهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومما يعين على الصبر أن الإنسان إذا صبر على الشيء صار هذا الشيء كأنه غريزة في نفسه حتى إنه ليتألم ويتأثر إذا فقده. وقد قال عمر رضي الله عنه من بورك له في شيء هل يلزمه. أما المقصد السادس والثلاثون فهو أن الله بين في القرآن أن قيمة الإنسان بصفاته لا بذاته، قيمة الإنسان بصفاته لا بذاته ولا بنسبه وحسبه. فأبو لهب ذو النسب والحسب سيصلى نارا ذات لهب، وبلال سبق النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. فالله عز وجل بين في القرآن في آيات كثيرة أن قيمة الإنسان بصفاته لا بذاته، وأن العبرة بحسن حاله هي إيمانه وعمله الصالح، كما قال سبحانه يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنه لا قيمة لما عند الإنسان من الأموال والأولاد ولا بما وصل إليه من المناصب والرياسات، هذه نعم يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولكن العبرة فقط بالإيمان والأعمال الصالحة.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال سبحانه يوم إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي أسلم قلبه لرب عز وجل فآمن بالله وأطاعه. فكمال الإنسان بماذا؟ كمال الإنسان بالإيمان والعمل الصالح، كمال الإنسان بالإيمان والتقوى. فمن أتى بالإيمان والعمل الصالح دخل الجنة من كان وحيث كان، غنيا أو فقيرا، عربيا أو عجميا، أبيضا أو أسودا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر الله البرهان الذي من جاء به دخل الجنة، فقال بعدها بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا قيمة للإنسان مهما تفوق في الأمور الدنيوية والرياسات والجاه والمال إلا بالإيمان والعمل الصالح. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال سبحانه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم عيشتهم ورفعنا بعضهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربك الدين هي القرآن هي الأعمال الصالحة. فميزان الأمور كلها هو الإيمان والعمل الصالح وكمال الإنسان بذلك فقط. وما يعطاه الإنسان من المال والولد والجاه فهو نعمة يبتلي الله بها العباد، فمن استعملها في طاعة الله فاز، ومن استعملها في معصية الله خسر دنياه وأخراه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزق أنفسهم وهم كافرون. فهذه الأموال والأولاد فتنة للمؤمن والكافر يبتلى بها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإلى حد هذا نقف لنكمل إن شاء الله بقية المقاصد بعد ذلك في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نخرج من الدرس فإن شاء الله نتعود على هذا العمل، نتذاكر على الشاشة ونكتب ما سمعنا من الآيات والحديث والفوائد التي سمعناها حتى يرسخ العلم فما تكرر تقرر، وحتى يرى الله عز وجل كتابتنا والله أول الناظرين لما نكتب. فاكتبوا فإن كل شيء مكتوب وكل شيء سيعرض علينا أقوالا وأعمالا وكتابة وكلاما وكل شيء، كل شيء سيعرض علينا يوم القيامة. وأفضل شيء أن نتكلم عن الله وعن دينه وأن نسمع ذلك وأن نكتب في ذلك.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.